إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد بدأنا قبل حلقتين من مع فقه البيوع، وعرفنا أن الأصل في البيوع الحل إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى، وعرفنا أن من البيوع التي نهى عنها الشارع الحكيم بيع الغرر، وهو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا، وضربنا له أمثلة كثيرة. كما أن من البيوع المنهي عنها بيع ما ليس عنده، أن يبيع الرجل ما ليس عنده، ومنها أن يبيع المبيع قبل قبضه، أن يشتري وقبل أن يقبض ما اشترى يبيعه على غيره. وعرفنا كذلك أن البيع على بيع المسلم لا يجوز، بل السوم على سوم المسلم لا يجوز. ومن البيوع التي نهى عنها الشارع الحكيم بيع العينة. بيع العينة، ما هو بيع العينة؟ هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. بمعنى أن يذهب الرجل إلى معرض سيارات مثلا، فيشتري سيارة من المعرض، هذه السيارة ب100,000 بالنسيئة بالأجل، يقول اشتريتها ب100,000 بالأجل، وهو جالس قبل أن يقبض السيارة وقبل أن يخرج بها وينقلها، يقول له البائع تبيعها علي ب60 نقدا، يقول بعتها عليك ب60 نقدا، يقول اشتريتها، فيدفع صاحب السيارة الأول 60 للمشتري الأول ويكتب عليه 100، وهذه في الحقيقة احتيال على الربا، احتيال على الربا. ووقوع الإنسان في الحرام عن عمد ومباشرة، هذا مع عظم حرمته وعظم وزره وإثمه أخف من أن يحتال الإنسان على تحريم الحلال. أن يقع الإنسان في الحرام وأن يعلم أنه يفعل حرام، هذا حرام ووزر معروف وذنب معروف، ولكن أن يحتال الإنسان على تحليل الحرام هذه مصيبة، تعدي على حدود الله عز وجل. فبيع العينة أن يبيع الشيء من غيره بثمن مؤجل، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل نقدا، كما وضحنا يدخل تبيع هذه السيارة ب100,000 نسيئة، يقول بعتها ب100,000 نسيئة، هو جالس يقول للطرف البائع للمشتري تبيعها لي ب60 نقدا، يقول لك بعتها 60 نقدا، فيأخذ 60 نقدا ويكتب عليه 100,000. فهذا تحليل، تحايل على تحليل أو تحليل الحرام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة، كما فسرناها، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، يعني انشغلتم بالدنيا، انشغلتم بالدنيا، اشتغلت باستصلاح الأراضي، اشتغلت بعمارة الأراضي وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن البيوع المنهي عنها بيع الأجل بزيادة في الثمن، وهو ما يعرف ببيع التقسيط، بيع التقسيط أن يقول هذه نقدا بعشرة ونسيئة بإحدى عشرة. هذه الصورة فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على جوازها، وذهب بعض الأهل العلم إلى منعها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الأوكس السعر الأدنى الأقل، فإن أخذ الأعلى الزائد فقد أخذ الربا. وعن سماك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. ما معنى بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة؟ قال سماك وهو راوي الحديث: هو الرجل يبيع البيعة فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا. فهذه الصورة، هذه السلعة بعشرة نقدا وبإحداشر نسيئة بالتقسيط. هذه الصورة كما ذكرت فيها خلاف بين العلماء، والأحاديث قد وردت في النهي عنها. ومع ذلك أقول التقسيط السائر الآن في الأسواق ليس هو محل الخلاف بين العلماء، إلا أن يقول هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا قولا واحدا. التقسيط اللي ماشي في الأسواق غالبا الآن مش قولا واحدا، يعني مثلا إذا أردت أن تشتري سيارة بالتقسيط لا يقول لك هذه بثمانين نقدا وبمئة ألفا، لا، ده هو كما هو معلوم بيسأل البائع، أنت ما هتدفع كام دفعة أولى مقدم، وهتشتري على كم قسط، وقيمة كل قسط كام، وعلى حسب المقدم كثرة وقلة، وعلى حسب الأقساط كثرة وقلة أيضا يضرب العملية ويحسب حسابه. فلو أن رجلين دخل معرضا معا ليشتري سيارة نفس الموديل ونفس الأوضاع، لو إن واحد حيشتريها حيدفع مثلا هي ثمنها بمية، لو إن واحد حيدفع خمسين وواحد حيدفع تلاتين، وبعدين صاحب الخمسين حياخدها على عشر أقساط وصاحب التلاتين حياخدها على عشرين قسط، العربية بتختلف سعرها بحسب المقدم المدفوع وحسب الأقساط المدفوعة وحسب قيمة كل قسط. فهذه تدريب، هذا تدريب الفايدة وتدريب الأرباح وتدريب الزيادة، هذا ربا لا شك فيه. الخلاف في بيع التقسيط، البيع التقسيط المقطوع، هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا قولا واحدا، بغض النظر حيدفع مقدم كم، مش حيدفع مقدم كم، حيدفع كم قسط، حيدفع في كل قسط قديه، هذه هي محل الخلاف. والأحاديث قد جاءت في النهي عنها، وكما يقول العلماء الراوي أعلم بما روى. ومع ذلك فنحن نقول إذا كان الجمهور يقولون بجوازه فليست هذه الصورة هي الموجودة الآن في الأسواق، لأن الأسواق الآن ليست مبنية على قولا واحدا هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا، ولكن كما قلت الأسعار بتختلف من رجل لآخر حسب مقدم الدفع وحسب قيمة كل قسط وحسب قيمة عدد الأقساط. كذلك من البيوع المنهي عنها بيع المعاومة، بيع المعاومة. عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة. إيش هي المعاومة؟ قال أحدهما بيع السنين، بيع السنين. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز. يعني أنا عندي جنينة، عندي بستان، عندي حديقة فيه مثلا موالح برتقال سفندي غيره، عندي عنب، فأقول يدي التاجر يشتري مني ثمار هذه الحديقة أو ثمار هذا البستان ساعتين ثلاثة، يقول لي الثمرة بتاعتك استندي كويس، طب أنا هشتري منك ما يخرج من ثمارك هذه سنتين ثلاثة، يعني أنا لمدة سنتين ثلاثة أنا مشتري ثمارك،
هذا لا يجوز. ما يدريك ان السنة الجاية حتجيب ايه الحديقة، تجيب ولا ما تجيبش، تجيب اقل من السنة دي ولا اكثر من السنة دي. ها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاومة. قال ابن المنذر: واجمعوا، اجمع الفقهاء على ان بيع ثمار سنين لا يجوز. قال الخطابي: المعاومة مفاعلة من العام، معاومة مفاعلة من العام، وهي بيع السنين، أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين، وهذا غر، لأنه يبيع شيئا غير موجود ولا مخلوق حال العقد، ولا يدرى هل يكون ذلك أم لا، وهل يتم النخل أم لا. فبيع الثمرة سنين لا يجوز، بيع الثمرة سنين. لكن تخش مثلا عندي في موسم العنب، تلاقي البستان بتاعي عنبه كويس، تقول الله أنا حبيت العنبة بتاعتك، فأنا عايز أتفق معك من الآن إن أنا هشتري منك ثمرتك سنتين ثلاثة، وتدفع لي الثمن سواء كان عجلته أو أخرته، هذا لا يجوز، لأنك لا تدري السنة الجاية إيه الثمر حيجيب قد إيه، لا تدري، هذا شيء عند الله عز وجل. لكن تكلم الفقهاء في مسألة استئجار بستان، استئجار بستان، في فرق بين الاستئجار وفرق بين بيع الثمار. بيع الثمار البستان بستاني، وأنا اللي بقوم على رعاية الشجر ورعاية الثمر، لغاية الأمر لما أقطف أودي لك إيه ما اشتريته مني، هذا بيع الثمار لا يجوز. لكن تكلم الفقهاء بقى في مسألة استئجار الجنينة نفسها بأشجارها، وأنا عندي جنينة موالح، عندي عنب، عندي أي شيء من الفواكه والثمار، فيأتي إنسان يقول لي أنا هستأجر منك جنينتك، هستأجر الجنينة بأرضها بأشجارها سنتين ثلاثة. تكلم الفقهاء في استئجار الأرض لا في بيع الثمر، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز استئجار الأرض بما فيها من شجر، جواز استئجار الأرض بما فيها من شجر. يبقى إذن نفرق بين أن أبيع ثمر بستاني سنتين ثلاثة قدام، وفرق بين أن يأجر إنسان مني البستان ويقوم هو على رعايته وتعهده وتعهد شجره وثماره وأرضه بالسقي وما تحتاج إليه من الزراعة ونحوها. فبيع الثمار معاومة لا يجوز، أما استئجار البستان لسنتين أو ثلاثة هذا يجوز. كذلك من البيوع المنهي عنها سلف وبيع. سلف وبيع يعني إيه سلف وبيع؟ الآن بنسمع وبنسأل في جماعة تجار عندهم وكالات، يعني تجميع المحاصيل من المزارعين، فالمزارع بيحتاج إلى فلوس أثناء السنة ليصرف على الزرع بتاعه، فبيجي صاحب الوكالة يقول أنا حسلفك وقرض حسن، يعني هتاخد 10,000 20,000 ما فيش مشكلة، قرض حسن هترجعهم 20,000 20 ترجعهم 20 10 تروح على 10، بس أنا اللي هشتري منك، ما تبيعش لحد غيري، ما تبيعش لحد غيري، أقرضك قرضا حسنا على أن تبيع لي محصول زرعك. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، ما أسلفكش بشرط أنك أنت تبيع لي، لا، لا يحل سلف وبيع. قال الخطابي رحمه الله: معنى السلف القرض، معنى السلف القرض الدين، وذلك أن يقول: أبيعك بكذا على أن تقرضني 1,000 درهم مثلا. قال: وذلك فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فإما يبقى صاحب الوكالة يقرض المزارع ويقول له خد الفلوس طول السنة، الفلوس انت عايزها خدها، بس بشرط انك انت آخر السنة تبيع لي أنا محصولي وتجيب محصولك عندي في الوكالة بتاعتي، لا تبع لغيري. فطبعا هنا لازم ايه، يعني هيبقى فيه شوية حياء من المزارع، يعني طول السنة لما ياخد فلوس قرض حسن بدين زيادة من صاحب الوكالة، وبعدين يجي آخر السنة يورد له المحصول، مش هيبقى عنده جرأة كده ان ايه يفاصل جامد ويقول له لا ده كده أقل، لا أنا عايز أكتر، مش هيقدر يفاصل يعني، فأي تمن هيقول له الايه صاحب الوكالة عليه هياخده منه، لأنه قدم له نفعا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. كذلك مما نهينا عنه في البيوع النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، يعني لما تشتري توزن أو تكيل، ولما تبيع اللي انت اشتريته توزنه أو تكيله. عن جابر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. أنا اشتريت منك أردبين غلة، كيلتهم وزنتهم وبعدين نقلتهم وحبحهم، أما يجي المشتري حتى أنا اشتريت منك هنا زي ما عرفنا في الدرس اللي فات لازم إيه، لا تبع ما اشتريت حتى تقبض وتحوز وتنقله. اشتريت من الدكان ده وطلحت برا شوية جي واحد يشتري فبقول له كيل أو وزن، قال مش انت كيل ووزن، خلاص أنا مصدقك مش هخونك أنا مأمنك. لا نقول له لا، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع حتى يجري فيه الصاعان. أنا وزنت وكيلت، أنت كمان اوزن وكيل. عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. إذا بعت كيل البيع أنت بعته، وإذا ابتعت من غيرك برضو كيل تاني. كذلك من البيوع المنهي عنها بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني إيه؟ يعني أنا ما أشتريش منك جمل، أقول لك بيعني جملك هذا على إن أنا حب أديك إيه جمل بداله، بيعني جملك هذا بجمل حديك جمل بعد كده، لا، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لا يجوز. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ما تقولش بيعني هذا الخروف من غنمك، بيعني هذا الخروف وبخروف حب أديك خروف بداله، لا يجوز. ويجوز التفاضل في الحيوان بشرط أن يكون يدا بيدا، يعني يجوز أنك أنت تشتري مثلا خروفين بخروف، تشتري جمالين بجمل، ها؟ بشرط أن يكون إيه تقابض، بشرط أن يكون تقابض. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد، لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد، وكرهه نسيئة، وكرهه نسيئة. كذلك من البيوع المنهي عنها بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، ما تشتريش كيلة تمر بكيلة رطب، ما تبيعش كيلة رطب بكيلة تمر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ الرطب الطردة لما ينشف يخف وزنه ينقص؟ قالوا نعم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الرطب طبعا حيوزن كتير، يعني لما حينشف حيخف وزنه، يبقى انت في تفاضل كده. واحنا عرفنا انه هنا لما خدنا في الربا زمان قلنا ايه التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فلا تبع الرطب بالتمر. ليه؟ لان الرطب حيوزن والتمر حيخف، حيبقى الرطب قليل والتمر ايه كثير، فهذا التفاضل في جنس واحد لا يجوز. كذلك من البيوع المنهي عنها بيع الزرع بالطعام كيلا، بيع الزرع بالطعام كيلا، اي معناها؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ قال أن يبيع ثمر حائطه، الحائط يعني البستان، البستان بيقول عليه حائط لأن دايما حوالين البستان سور حيطة، فكانوا بيسموا البستان حائط. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أي بيعا أي عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. واحد عنده نخل، عنده نخل البلح فوق النخل لسه، ما يجيش واحد ويقول لي ايه لواحد عنده كم نخلة كده تبيع بلح نخلك ده بمثلا بكم كيلو من التمر، لا يجوز هذا. وعنده عنب تقول له تبيعني بستان العنب بتاعك ده بكذا زبيب، لا يجوز. انا عندي زارع فدان غلة، فدان لسه زارع، لسه الغلة في الغيط، ما تقولش تبيع الفدان محصول الفدان ده تبيعه بعشر أراديب، لا يجوز. نهى عن ذلك كله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام، لأنه بيع مجهول بمعلوم. ما تقولش أنت فدان الغلة بتاعك ده، ما أنت لسه ما ضمتش الغلة، تبيعني فدان الغلة بتاعك ده بعشر أراديب، انت مش عارف فدان هيجيب قد ايه، هيجيب 10، هيجيب 12، هيجيب 20، هيجيب اقل، ها؟ لا يجوز ان تبيع الزرع قبل ان يقطع بالطعام، لانه بيع مجهول بمعلوم، بيع مجهول بمعلوم. وان كنت انت ممكن تخرص اي تخمن وتقدر ويصدق خرصك، لكن هذا اسمه مجهول. اما اقول لك ايه عندك فدان غلة بيعهوني بعشر اراديب، بيعهوني بعشر اراديب، العشرة دي معلوم، الغلة اللي في الأرض مجهولة، يا ترى اللي في الغلة عشرة أكتر أقل، هذا مجهول. قال ابن بطال رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام، لأنه بيع مجهول بمعلوم. ومما نهينا عنه في البيوع تلقي الركبان. تلقي الركبان إيه معنى تلقي الركبان؟ معروف أن الأسواق بيأتي إليها الناس من كل البلاد، يعني البلد الفلانية فيها سوق، بيفد إليها الناس من كل مكان، من كل مكان يفد الناس إلى الأسواق. فلا يجوز لأهل البلد، لا يجوز لأهل البلد إنهم يطلعوا برا بعيد عن السوق يتلقوا الناس، يستقبلوا الناس اللي جايين يبيعوا ويشتروا منهم برا السوق، لا، لازم يسيبوهم يدخلوا إيه، يدخلوا السوق. تلقي الركبان هو أن يتلقى طائفة، جماعة من الناس يحملون متاعا، أن يتلقى طائفة يحملون متاعا فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار. الراجل جايب بهمته، جايب بزرعه، جايب أي محصول يبيعه في السوق، يطلع واحد برا على المحطة بعيد عن السوق يشتري منه. الراجل لسه ما نزلش السوق ومش عارف السعر، فممكن هذا الذي تلقاه يغرر به ويخدعه، يقول ده السوق النهارده نازل، ده بسرعه الحق بيع نفسك، اصل ما فيش بيع في السوق، ده السعر كذا، يغرر به ويخدعه. فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن تلقي الركبان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق، لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. أما تلاقي واحد جاي من خارج البلد يبيع في السوق، ما تطلعش تقابله برا السوق وتشتري منه، سيبه ينزل السوق ويعرف الأسعار وبعدين تشتري منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ها؟ يعني ما تطلعش برا بعيد عن السوق بكيلو 2 كيلو، تلاقي الناس الغريبة اللي جاية تشتري منها. فلو فعل إنسان ذلك، لو خرج إنسان خارج السوق واستقبل الوافدين واشترى منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعرفوا الأسعار، فغرر بهم وغبنهم وخدعهم واشترى بأقل من السعر، فإذا نزل البائع السوق ثم عرف السعر فعرف أنه غبن في بيعه، فله أن يرجع على المشتري، يقول له انت ضحكت علي، خدعتني، قابلتني بعيد عن السوق وقلت لي السعر كذا، وانا نزلت السوق وعرفت ان السعر غالي، فاما ان تاخذ بسعر السوق واما ان ترد علي سلعتي. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يبيع الحاضر للبادي، الحاضر ابن البلد، والبادي من يسكن البادية او من يسكن بعيدا عن الاسواق ولا يعرف الاسعار. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحاضر للبادي، وهو ان يحمل البدوي او القروي متاعه الى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع، فيأتيه البلدي فيقول ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر، وذلك إضرار بأهل البلد. ها؟ يبقى الذي يتلقى الركبان يضر بهم بيأخذ بسعر أقل من سعر السوق. العكس برضو لو جاي واحد من برة عايز ينزل السوق يبيعه خلاص ويرجع، ما يصحش واحد من أهل البلد يقول له السوق النهاردة نازل، حط لي بضاعتك عندي وسيبها في أمان، وأنا إيه أما حس إن السوق كده اتحرك حبيع لك بضاعتك واجيب لك فلوسها بسعر أعلى. لا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يبقى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الحاضر للبادي، وهو أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يوم وارجع، فيأتيه البلدي فيقول ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر، وذلك إضرار بأهل البلد. عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، ها؟ يعني أنت في الحاضر في المدينة، وعارف الأسواق وعندك خبرة ودراية بالبيع والشراء والمساومة، لو أخوك جاي من بلد تانية غريب أو أبوك جاي يبيع، سيبه هو يبيع ويتصرف، ما تخشش عليه عشان تبيع له أنت. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فهذه بعض البيوع التي نهى عنها الشارع الحكيم. وكما أن هناك بيوعا نهينا عنها، فإن هناك أعيانا نهينا عن بيعها، هناك أعيان نهينا عن بيعها وشرائها. من هذه الأعيان التي نهى الشارع الحكيم عن بيعها وشرائها الخمر، فالخمر لا يجوز بيعها ولا شراؤها. معنا اتصال، تفضل. أي نعم،
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا دكتور.
تفضل.
الله يحفظك. الأول الله يجزي خير، اشتريت سيارة، ذهبت مع تاجر إلى معرض، سيارات، فاشترى هذا التاجر سيارة له وكتب العقد باسمي بمبلغ 50,000 ريال، ثم قام ببيعها لي بعدها مباشرة أقساط ب80,000 ريال على أني أدفع 2000 كل شهر. هذا السؤال الأول.
خليك معي لو سمحت. الآن ذهب معك إلى معرض السيارات فاشترى السيارة وكتب العقد باسمه، ثم باعها لك وأنتم في المعرض.
اشتراها ب50,000 ريال
وأنتم في المعرض.
أنا خرجت ما كنت معه أثناء الشراء.
يعني هل نقل السيارة من المعرض إلى مكان آخر وبعها لك؟
نعم.
أم لم ينقلها؟
لا، نقلها وبعها لي.
نقلها. يبقى هو ذهب واشترى السيارة، واشترى السيارة وتملكها ونقلها من مكانها ثم بعها.
نعم.
لك.
نعم.
جيد. ما هو سؤالك؟
السؤال الثاني. السؤال هل هذه تدخل في أمور
ما دام اشترى السيارة وتملكها ونقلها من مكانها الذي اشتراها فيه إلى مكان آخر فله أن يبيعها.
نعم. الله يجزيك خير. السؤال الثاني الله يحفظك.
نعم.
اشتريت سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، بعقدين، على أني دفعت مقدم 25,000 ريال وقسط كل شهر 3,000 ريال لمدة سنتين، وبعد انتهاء السنتين لي الخيار إما أن أسلم السيارة على أني مستأجر هذه السيارة كما فهمت من المندوب، أو أني أدفع الدفعة الأخيرة اللي هي موجودة و30,000 ريال وتكون السيارة من حقي. فلي الخيار إما أن أعطيهم السيارة مرة ثانية وإلا أن أخذ السيارة وأدفع ما تبقى اللي هو 30,000 ريال من قيمة السيارة حتى أن تكون تمليك. هو كما قال لي بعقدين.
اسمعني بارك الله فيك، هذه المسألة الثانية من المسائل المستحدثة، ونحيلك على شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ دكتور علي السالوس في برنامجه فتاوى اقتصادية إن شاء الله تعالى، فهو أعلمنا بهذه المسألة وبارك الله فيك. مشاهدي الكرام، أقول بعد أن عرفنا البيوع التي نهى عنها الشارع الحكيم، نقول هناك أعيان نهى الشارع عن بيعها، نهى الشارع عن بيعها، وقد عرفنا في أول الكتاب أن الأصل في البيوع الحل إلا ما حرم الله. فمن الأعيان التي نهى الشارع عن بيعها الخمر، فالخمر لا يجوز للمسلم أن يبيعها ولا يشتريها. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر، حرمت التجارة في الخمر، ولا يجوز لمسلم أن يبيع الخمر ولا يشتريها. كذلك لا يجوز لمسلم أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا. يعني لو عندك بستان عنب وجاءك مشتري تعلم أن هذا المشتري عنده مصنع خمر جاي يشتري عنبك ليصنعه خمرا، لا يجوز لك أن تبيعه عنبك. لكن أنت تاجر ومزارع عندك بساتين عنب والناس كلها بتجي تشتري منك وأنت لا تعرف هذا بيعمل إيه ولا يخلي إيه، هذا لا حرج عليك. لكن إذا عرفت أن هذا المشتري بعينه يريد أن يشتري عنبك ليتخذه خمرا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على 10 أوجه، لعنت الخمر على 10 أوجه بعينها، يعني عينها ملعونة بعينها، وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. فالخمر لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا يجوز حملها، لا يجوز حملها. لو صاحب تاكسي واحد وقفه شاول له وقف لقى معاه صندوق خمر بيحطه في صندوق السيارة يقول لا آسف أنا لا أحمل الخمرة لأنها ملعونة وحاملها والمحمولة إليه. كذلك من الأعيان التي نهينا عن بيعها بيع آلات الطرب والغناء، بيع آلات الطرب والغناء، الطبلة والمزمار والعود والناي وكل ذلك من آلات الطرب والغناء لا يجوز بيعه ولا شراؤه. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله،
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله ضغطني فيه.
نسألك الدعاء بالله عليك يا شيخ.
الله يصلح حالك.
لو واحد يا شيخ جاء عنده مثلا حوالي 20 كيلو شكارة رز من اللي هي ايه رز مدغدغ يعني رز رخيص خالص يعني وهيحط على رز نظيف، هيحط على رز نظيف يعني وهيبيع الرز النظيف ده، هيبيع الرز الوحش على رز نظيف بسعر قليل يعني يعني الكيلو مثلا في الرز التاني ده ب175 الرز المدغدغ ده والتاني مثلا ب2 جنيه وهو هيبيعهم مثلا ب180 قرش او كده عشان ده يشيل ده يعني، فيجوز ده كده يعني؟
لا لا يجوز، هذا غش، من غشنا فليس منه.
ما هيبيع يا شيخ، هيبيع السعر سعره
لا يجوز. بيع الجيد باعلى سعر، وبيع الرديء بالسعر الذي يناسبه، لكن ان تخلط الرديء بالجيد عشان تمشي هذا غش، غششت. ولو انك نزلت من السعر نعم، لكن غششت المشتري. نعم. من غشنا فليس منا.
ماشي شيخ، ماشي،
بارك الله فيك. كذلك من الاعيان التي نهينا عن بيعها وشرائها الميتة والخنزير والاصنام. الحيوان الميت لا يجوز بيعه ولا شراءه. الان بنسمع ان اصحاب المزارع بيبيعوا الفراخ الميت، لا، الميتة لا يجوز بيعها، والخنزير لا يجوز بيع ولا شراء، والاصنام كذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فلا يجوز بيع الميتة ولا بيع الخنزير ولا بيع الأصنام. الأصنام مش معناها الوثن الأوثان التي كان يعبدها المشركون، لا، الأصنام التماثيل، الجمل، الحصان، تمثال لواحد، هذه للأسف تباع الآن في الأسواق، وللأسف أن كثير من بيوت المسلمين الآن بيتخذ هذه الأصنام كتحف يحطوها في أركان البيوت. تدخل البيوت تلاقي هذا تمثال، هذا جمل، هذا حصان، هذا إنسان. هذه التماثيل لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا يجوز اتخاذها في البيوت، لأنها تمنع دخول الملائكة، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. معنى اتصال. كذلك من البيوع المنهي عنها الدم. عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير، فالدم لا يجوز بيعه ولا شراؤه. كذلك لا يجوز بيع الكلب. الكلب لا يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه ولا شراؤه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي الفاجر الزاني العاهرة والعياذ بالله، وحلوان الكاهن. والكاهن هو من يدعي معرفة الأشياء الضالة والمفقودة، وإتيان الكاهن حرام، بل هو كفر بالله عز وجل. من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن كثيرا من عامة المسلمين يتهاونون بإتيان الكهنة والعرافين ويلجؤون إليهم في كل شيء. يأتي الرجل يقول: سرق الذهب من البيت، فذهبنا إلى فلان فقال: دي واحدة من أهل البيت اللي سرقاه، ده واحدة قريبتكم اللي سرقاه. يا أيها الإنسان، أنت صاحب البيت وصاحب الذهب، ما عرفتش من اللي سرقه. طب الراجل كاهن لو في محافظة تانية، ده اللي رحت له ده، عرف منين ان فلان اللي سرقته او فلان اللي سرقه؟ الا ان يكون يرجم بالغيب او يتعامل مع الجن، ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم، اي تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد العظيم انا فاتح معاك كتاب، كتاب الوجيز، بس في حاجات حضرتك تقولها مش موجوده في الكتاب.
ايوه طبعا، ما احنا بنقوله ايه، شرح كتاب الوجيز، فانا بقرا وبحاول ايه اشرح واذكر اشياء مش موجوده طبعا من باب زياده المعرفه والعلم.
لا شيخ، نقط اساسيه يعني مثلا بيع المعاومه وكده دي مش موجوده
برضو. لا موجود. جزاك الله خير، انت معاك الطبعه القديمه، النسخه الجديده اللي معايا طبعه الوجيز، الطبعه الجديده صدرت في المعرض اللي فات ان شاء الله. الطبعه الجديده فعلا دي فيها زيادات غير موجوده في الطبعه السابقه. نعم، زادك الله حرصا. فيا ايها المسلمون، العقيده اولا، العقيده اولا، صلاح العمل من صلاح العقيده. اذا صلحت العقيده صلح العمل، اذا فسدت العقيده فسد العمل. فالرسول عليه الصلاه والسلام نهاكم عن اتيان الكهنه والعرافين. من اتى كاهنا فساله عن شيء مجرد سؤال لم تقبل منه صلاه 40 يوما، من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. فصحح عقيدتك ايها المسلم، صحح عقيدتك ايتها المسلمه، حافظوا على عقيدتكم، حافظوا على توحيدكم، لا تاتوا الكهنه ولا العرافين ولا الدجارين ولا المشعوذين. فالشاهد ان من الاعيان التي نهينا عن بيعها الكلب، لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه، ولكن يستثنى من هذا النهي كلب الصيد. كلب الصيد يجوز بيعه وشراؤه. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. الله تبارك وتعالى قال في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فكلاب الصيد، كلاب الصيد رخص لنا فيها، فيجوز إذن بيعها وشراؤها. كذلك من الأعيان التي نهينا عن بيعها وشرائها السنور، السنور الهر، القطة أو البسة، الهر نهينا عن بيعه وشرائه. عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك من الأعيان التي نهينا عن بيعها وشرائها التصاوير التي فيها روح، الصورة، صورة الإنسان، صورة حيوان، كل صورة لا يجوز بيعها ولا شراؤها. عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، برسم، بصور وبيع عشان أكل عيش، أنا مصور، شغلتي التصوير، بكون منها عيش، ما يحل منها وما لا يحل يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش هجاوبك، عندي أنا هقول لك إلا أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. يبقى إذن الأصل عندنا في التصوير أنه لا يجوز إلا ما دعت إليه الضرورة، الأصل في التصوير أنه لا يجوز إلا ما دعت إليه الضرورة، ولا يجوز للمسلم أن يتخذ مهنة التصوير مهنة يقتات منها ويأكل منها، فإن كان ولا بد فاعلا فكما قال ابن عباس: فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح، ما يسمى بالمناظر الطبيعية. أما تصور مناظر طبيعية ما فيهاش أرواح وتبيعها لا بأس بها. كذلك نهينا عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الغلة كده لسه يدوب بتعقد كده، لسه ما ما بانتش يعني عجرت ولا لا، لسه عرضة ان الهواء يجي يوجعها. ثمرة البرتقال، ثمرة الليمون هي لسه ظهور كده في اول مراحل النضج كده، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بعد ما يعقد ويظهر ويأمن العاهة. لان احنا عارفين ان الشجر بيظهر كتير، الزهر كتير جدا، وكذا بعد ما الحبة تعقد كده بعد الزهرة بتبقى ايه كتير جدا، وبعدين مع العوامل الجوية يتساقط ويسلم ما سلمه الله تبارك وتعالى. فما صحش ابيع انا كده الثمرة قبل وضوء صلاحها، لان مش عارف هيحصل لها ايه بعد كده. لكن بعد ما تنضج وتستوي ويبدو صلاحها لا بأس ببيعها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل نهى عن بيع النخل حتى يزهو. يزهو إيه معنى يزهو؟ قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار، البلح يحمر يصفر. ها؟ فنهى عن بيع الثمرة وعن بيع النخل حتى يزهو، يعني ايه؟ يعني يحمر ويصفر، يبقى كده ايه بدا صلاحه وضمن او سلم من العاهة. وعنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. طب العلة ايه؟ العلة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاح وعن بيع النخل حتى يزهو، ايه العلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ أما تجيني كده تقول لي أنا عندي بستان موالح، جنينة موالح ما شاء الله، 100 فدان 300 فدان موالح، لسه في أول الموسم يا دوب زهرت كده، تعال اشتريها. أنا هشتري ايه؟ ما يدريك إذا ذهبت هذه الثمرة ولم يؤتي بستانك ثمرته ماذا نفعل؟ بما يأخذ أحدكم مال أخيه. فهذه بعض الأعيان التي نهى الشارع الحكيم عن بيعها. والله تبارك وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.